بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الأصول العملية، ذكرنا أن القاعدة الأولية الأساسية التي يؤمن بها المصنف قبل النظر في النصوص الشرعية وبالمراجعة إلى العقل هي قاعدة أو أصل الاحتياط، أصالة الاحتياط، تمسكا بحق طاعة المولى على عبيده، المولى الحقيقي على عبيده، وإن كانت مولوية الموالي العرفية لا تقتضي هذا الحق، ولكن مولوية المولى الحقيقي يقتضي هذا الحق، أن العبيد يرتبون الأثر على احتمالاتهم فضلا عن الظنون والعلوم تجاه وظائفهم أمام ربهم. أما بعد المراجعة إلى النصوص الشرعية من الآيات والروايات، اكتشفنا أن الشارع المقدس قد تنزل عن حقه هذا، حق الطاعة، ولو قرره العقل وتنازل وخفف على عبيده فقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الذي لا تعلم به ما دون مرحلة العلم أعفو عنه، فقط أحاسبكم على ما تعلمون به. فصارت القاعدة الثانوية هي البراءة. هذا كله إذا لم يكن الشك له حالة سابقة ولم يكن مقترنا بعلم إجمالي. أما إذا اقترن بعلم، يعني الشك صار مشوبا بعلم، من جهة كان شكا ومن جهة كان علما، فقلنا أن الأصل هو الاحتياط، لأن إجراء البراءة إما في الطرفين فيلزم المخالفة القطعية، وإما في أحد الطرفين فيلزم شنو؟ مخالفة الاحتمالية والترجيح بلا مرجح. شنو وجه ترجيحك لهذا الطرف دون ذاك الطرف؟ وهذا الترجيح بلا مرجح لا وجه عقلائي له، يعني العقل لا يتقبله أن أشرب هذا الإناء وأترك ذاك الإناء بلا أي مرجح، بلا تعيين من الشارع، ما قال للشارع اشرب من هذا الإناء واترك ذاك الإناء، فلا وجه عقلائي للتحليل هذا الإناء وتحريم ذاك الإناء، مجرد الحظ لو صح التعبير، الحين حظ هذا الإناء كان أفضل صار حلال، وحظ ذاك كان أسوأ صار حرام، وإلا ماكو أي مرجح. وهذا العقل والعقلاء لا يتقبلون مثل يعني بناء الأحكام الشرعية على مثل هذا الأمور اللي أشبه بالصدفة وما شابه، فلا أساس علمي لهذا الترجيح. فالعقل يقرر حينما لا تعلم أي الإناءين نجس فاتركهما معا. فالقاعدة الجارية في موارد العلم الإجمالي هي قاعدة الاحتياط. بعد ذلك قلنا أن هناك صورة اختلفوا فيها، هل هي من موارد العلم الإجمالي أم من موارد الشك البدوي، وهي حالات دوران بين الأقل والأكثر. إذا أمرنا الشارع بمركب، هذا الدوران بين الأقل والأكثر لا يأتي إلا في المركبات، لا يأتي في الأمور البسيطة، مثلا إذا قال لنا افرضوا مثلا أنشئ عقد النكاح، مثلا ايت بصيغة الإيجاب من عقد النكاح زوجتك نفسي، مثلا، أو ايت بالإيجاب من صيغة عقد البيع، بعت لفظ غير مركب من أجزاء، إما تقول هذه الحروف باء عين تاء كاف فيفيد البيع، وإما لا تقول هذه الحروف فلا يفيد شيئا، فما له حالة ثالثة، إما موجود إما معدوم، يسمونه أمر بسيط. بخلاف المركبات كالصلاة، لا صلاة تقدر تقول تكبيرة الإحرام مع السورة، تقدر تقول تكبيرة الإحرام بدون سورة، هذه صلاة، وتلك قد عرفا يصدق عليها أيضا أنها صلاة. الصلاة مع الركوع عرفا يقال لها صلاة، بلا ركوع أيضا عرفا يقال لها صلاة، مع القنوت بلا قنوت وما شابه. فهو مركب، لو حذفت بعض الأجزاء بقي مسمى بالصلاة. فمحل الكلام في هذا البحث في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر هو موارد العلم، موارد الأمر بالمركبات. الحاصل إذا أمرنا المولى شارع بمركبين وشككنا أن هذا المركب الذي أمرنا به هل هو ذو 10 أجزاء أم ذو 9 أجزاء؟ مثلا افرضوا هل هي الصلاة مع القنوت بحيث القنوت يكون الجزء العاشر، أو الصلاة بلا قنوت بحيث يكون القنوت الجزء الزائد غير العاشر، الأجزاء تكون 9. فإذا شككنا نستطيع أن نتعامل مع هذا الشك بنحوين. تارة ننظر إلى المركب، نقول الشارع كلفني إما بالصلاة ذات 10 أجزاء وإما كلفني بالصلاة ذات 9 أجزاء. أعلم قطعا أن الشارع كلفني بصلاة، فهذا المقدار المتيقن مقدار جهة العلم من القضية نجعلها في البداية، قول الشارع كلفني بصلاة. بعدين موارد الشك، الدوران بين إما وإما نيبهم، دائر بين شنو؟ إما بصلاة إما ذات 9 أجزاء وإما ذات 10 أجزاء. جيد، إذا بهذه الصيغة جئنا بالمسألة وصغناها بهذه الصيغة صارت من العلم الإجمالي إما هذا هو المكلف به وإما هذا هو المكلف به. وعند الدوران بين كالدوران بين صلاة الجمعة والظهر، إما الواجب علينا في زمن الغيبة في ظهر يوم الجمعة هي صلاة الظهر، وإما الواجب علينا هي صلاة الجمعة. هي بنفس الكلام، إما الواجب علي هذه الصلاة وإما الواجب علي هذه الصلاة. فيكون من العلم الإجمالي، العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي مجرى مجرى لماذا؟ مجرى للاحتياط. فلا بد أن تحتاط وتأتي بالأجزاء 10 حتى تكون قد أحرزت الامتثال. ولكن هذه الصيغة ناظرة إلى المركب، الشارع كلفني بالصلاة، يعني هذا المركب، ثم هذا المركب دار بين إما وإما. نستطيع أن نصوغ المسألة بطريقة أخرى لا تكون، لا يكون النظر فيها إلى المركب، بل النظر فيها إلى الأجزاء، بحيث أقول الشارع، بعد ما أقول الصلاة ما أروح على الصلاة على المركب، أروح على أجزاء المركب، أقول الشارع كلفني، شنو الأجزاء اللي كلفني بها؟ بالأجزاء 9، هذا متيقن صحيح. فأخلي بداية القضية، أكيد الأجزاء 9 أنا مكلف بها، كلفني بالأجزاء 9. بعد أقدر أقول إما وإما، إما 9 وإما 10؟ لا، كلفني قطعا بالأجزاء 9 وقد أو خلينا نقول مثلا شنو وأحتمل أشك في التكليف بالجزء العاشر. ما صار إما وإما. فتارة في الأمر بالمركبات تنظر إلى المركب، هذا هو المركب، وتارة تنظر إلى أجزاء المركب. إذا نظرت إلى المركب صار من العلم الإجمالي، إذا نظرت إلى أجزاء المركب خرج من كونه علما إجماليا. هذا من الأبحاث الدقيقة في علم الأصول، هذا إجماله، فيه تفصيل كثير، الدوران بين الأقل والأكثر، فيه أقسام أنحاء، إجمالا هالمقدار. الآن المشهور رايح على هالرأي، ولو سابقا بعضهم ذهب إلى أنه من العلم الإجمالي لأن نظرهم كان إلى المركب. الآن الكل تقريبا التفتوا إلى أن هذا اختلاف بمجرد الصياغة فقط، فتستطيع أن تصوغ أو تصيغ القضية بطريقة لا تكون قضية علم إجمالي. بالنظر إلى الأجزاء، أنا 9 أجزاء مكلف بها، العاشر مشكوك، فيكون مجرا للبراءة، مجرى للقاعدة الثانوية، فلا يجب علي الاحتياط بل يجري شنو البراءة. والمصنف أيضا كالمشهور يقول إذا نقدر نصور القضية بطريقة لا تكون من مصاديق العلم الإجمالي، لما نذهب إلى صورة العلم الإجمالي؟ جيد. لذا قال إن نعم موارد التردد، هذا عنوانه المصنف بهذا العنوان موارد التردد. بعضهم يعنون بعنوان مستقل ما يخلي ذيل العلم الإجمالي، لأنه يقول المشهور بعد أخرجه من العلم الإجمالي، مو من العلم الإجمالي، يعنونه بعنوان الدوران بين الأقل والأكثر. عرفنا أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة، وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية. وقد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلن، أهو من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو الناتج عن العلم الإجمالي بتعبير آخر، حين ماكو فرق، إما المقترن بالعلم الإجمالي إما لأن علمك كان إجماليا شككت، فكأن الشك ناتج عن العلم الإجمالي أيا كان الحين. ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون، وهي هذه المسألة، مسألة الدوران شنو هي؟ أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء، كالصلاة المركبة من أجزاء، ونعلم باشتمال العملية على 9 أجزاء معينة، ونشك في اشتمالها على جزء عاشر، ولا يوجد دليل يثبت أو ينفي هذا الجزء العاشر، يعني بقينا بلا دليل. فإذا بقينا بلا دليل نطرق باب من؟ نطرق باب الأصول العملية دائما، حينما نبقى بلا دليل نطرق باب الأصول العملية. هني على الجزء العاشر القنوت مثلا افرضوا بقينا بلا دليل، ما استفدنا من الأدلة لا أنه جزء واجب، ولا استفدنا أنه ليس بجزء، ما ندري، فنطرق باب الأصول العملية. ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي، فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، يعني سالكا مسلك الاحتياط يأتي بجميع الأجزاء اللي يحتملها حتى لا يقع في مخالفة، أو يكفيه الاتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه. هل نجعله من الدوران بين الأمرين من العلم الإجمالي أم لا؟ ننظر إلى الأجزاء، ماكو أمرين، فقط الأمر العاشر إما واجب وإما غير واجب. وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف، فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، لأن ناظر إلى المركب يقول إما الواجب هذا المركب وإما ذاك المركب، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما، ناظر إلى المركب، مركب ما، إما ذا تسعة أجزاء وإما ذا عشرة أجزاء، ولا يدري أهو المركب من تسعة أو المركب من عشرة، أي من تلك التسعة بإضافة واحدين. هذا الاتجاه الأول. والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، يقول أنت ليش رحت على المركب، أنت روح على المشكوك، لا تجيب كل الأجزاء في دائرة الشك من تكبيرة الإحرام والسورة والركوع والسجود، هذه مو مشكوك فيها، هذه خلها بصوب، تعال على الجزء المشكوك، هذا القنوت، هل هو واجب أم لا، واجري البراءة. القاعدة العملية الثانوية بوصفها شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي. شلون منحل؟ لأني أعلم أن الأجزاء التسعة واجبة، فأحد الطرفين يصير معلوم، يعني أنتوا اللي تقولون إما ذات تسعة أجزاء، إحنا نقول لا مو إما ذات تسعة أجزاء، هذا أكيد، هذا المركب أكيد واجب، فخرج. نفس ما قلنا إذا كان عندك إناءين دار الأمر بين أن إما هذا نجس وإما ذاك نجس، ثم زيد من العدول الثقات قال لك هذا هو النجس، صار علم تفصيلي بالنجاسة، أحد إما هو شك بدوي في نجاسة الآخر مجرى للبراءة، انحلال العلم الإجمالي. هنا بنفس الكلام، إما وإما الأول له لك علم تفصيلي به، تفصيلا تعلم أن هذا شنو واجب، ليس إما هذا وإما ذاك، وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال، يعني حتى لو كان المركب ذا عشرة أجزاء هو الواجب، هذه التسعة بالتالي هم واجب، على كل حال هذه التسعة واجبة لأنها واجبة سواء كانت معها جزء عاشر أو لا، فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأن نعلم إما بوجوب التسعة أو، هذا أو يخرب المسألة، لأن إذا قلت أو بوجوب العشرة يعني بعد التسعة مو واجب، إما التسعة واجب والعشرة غير واجب، وإما العشرة واجب والتسعة غير واجب، لا ما عندنا الكلام، التسعة على أي حال واجب، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال ونشك في وجوب العاشر. وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة، والصحيح هو القول بالبراءة. يعني هذا كان تقرير الاتجاه الثاني قرره، ثم يختار المصنف أن الصحيح هو هذا التقرير الذي قررناه للاتجاه الثاني من غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرنا. هذا تمام الكلام في الدوران بين الأقل والأكثر، وبه ينتهي الكلام عن الشق الأول من الأصول العملية، وهو ما لم يكن مسبوقا بعلم. قلنا إذا تذكرون قسمنا أنه الشك إما مسبوق بعلم إما غير مسبوق بعلم، الذي غير مسبوق بعلم إما مقترن بعلم إما غير مقترن بعلم، اللي مقترن بعلم علم الإجمالي، اللي مو مقترن بعلم هو الشك البدوي. هل شقين انتهينا منهم؟ نرجع إلى القسيم، وهو ما كان مسبوقا بالعلم. وهي موارد جريان الاستصحاب. جيد. إما شك بدوي وإما العلم الإجمالي، هذا كله انتهينا منه. وقلنا في صورة ثالثة وهو الدوران بين الأقل والأكثر، اللي إما داخل على اتجاه يدخلونه تحت الشك البدوي، وعلى اتجاه آخر يدخلونه تحت العلم الإجمالي. فبالنهاية ماكو أكثر من الشقين، إما مقترن بالعلم وإما غير مقترن بالعلم، هذا كله انتهينا منه. الآن نأتي إلى الشك الذي له حالة سابقة متيقنة. يذكر المصنف عدة مطالب في هذا الشق. أولا حكم الشك الذي له حالة سابقة متيقنة. ما حكمه؟ حكمه ترتيب الأثر على الحالة السابقة، أو ما نسميه بالاستصحاب. اعمل على علمك، رتب الأثر على العلم السابق ولو الآن شاك، ولكن ترتب الأثر على العلم السابق. هذا حكمه، حكم هذا الشك هذا. دليله، ما هو دليلكم على البناء على الحالة السابقة؟ من قال لك ابن على الحالة السابقة؟ من أين جئتم بهذا؟ هذا أهم من المسألة اللي فيها تفصيل. هل العقل يحكم دائما بالحالة السابقة؟ هل العقلاء يحكمون؟ هل هي في فطرة الإنسان؟ هل ما أدري عندنا روايات نتمسك بالروايات؟ شو نسوي؟ بعضهم قال حتى هي في فطرة كل حي مو بس الإنسان، حتى الطائر حينما يخرج من مثلا وكره ويذهب إلى مكان يرجع إلى وكره، كيف يتيقن أن وكره هنا نفس المكان السابق؟ يستصحب الحالة السابقة. فبعضهم قال هذه في فطرة جميع الحيوانات فضلا عن الإنسان. على أي حال، الحين الدليل اللي المصنف ذكره، دليله قول الإمام الصادق عليه السلام: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، لا ينقض اليقين أبدا بالشك. يعني شو لا ينقض؟ يعني إذا عندك يقين ثم بعده جاء شك، هل هذا الشك ينحي ذاك اليقين؟ ينقضه؟ يقول لا، لا تخلي الشكوك تنقض يقينك السابق، تمسك بالحالة السابقة. هذا متى قال الإمام للراوي لزرارة؟ حينما سأله أن أشك في أن مثلا غفوت، هل وضوئي بطل أم لا؟ فالإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، أنت كنت متيقنا من أنك متوضئ، والآن شككت في أنك غفوت أم لم تغفو، هل الوضوء النقض الطهارة ارتفعت أم لا، فابن على اليقين السابق لا ينقض اليقين أبدا بالشك. واضح من السياق، سياق الإمام قاعد يعطي قاعدة أبدا، يعني شنو؟ يعني دائما في كل أحوالك، مو مسألة مرتبطة بس بالوضوء والطهارة، لا ينقض كل يقين أبدا إلى نهاية عمرك، لا تنقض اليقين الذي عندك بالشكوك. هذا دليله. المطلب الثاني، المطلب الثالث أركانه. الاستصحاب له أركان، أو له ركنان في الحقيقة، شك سابق، أو عفوا لا، يقين سابق وشك لاحق. لابد أن تكون متيقنا بالحالة السابقة، فيكون لك يقين سابق وشك شنو لاحق، بعد ذلك شككت. هالركنين كلما لم يكن لك يقين سابق ما يكون، ما تكون المسألة من شنو مجرى للاستصحاب. متى لم يكن لك شك لاحق ما تكون المسألة مجرى للاستصحاب. حين هذا اليقين السابق يقين بماذا؟ هل أمور محددة إذا تيقنا بها نتمسك بيقيننا، أم كل أمر في المسائل الشرعية؟ هل يختص بالموضوعات أم يشمل الأحكام أيضا؟ بعضهم قال هذا اليقين السابق سواء كان بالحكم، يعني تيقنت من حكم ما، مثلا تيقنت أن هذا افرضوا شنو هذا العمل حرام ثم شككت في حرمته، هذا شك في الحكم، تستصحب الحرمة. اليقين السابق سواء كان بالحكم أم بالموضوع. موضوع شلون؟ افرضوا جواز الائتمام بالشخص، جواز الائتمام هذا حكم، يجوز لك أن تأتم بزيد في صلاتك. موضوعه زيد العادل، لابد أن يكون عادلا، هذا موضوع صحيح. فإذا شككت في عدالة زيد، كان سابقا عادلا، الآن أرى منه مثلا بعض الأمور المريبة، بعض الكلام المريب مثلا، بعض الأفعال المريبة، حالات تجعلني أشك في عدالته، فماذا أفعل؟ أستصحب. كان لك يقين سابق بالعدالة، الآن شككت في العدالة فتستصحب الموضوع. تعرف أن تستصحب الحق، تقول زيد عادل، أدري عادل، ولكن أشك لعل الله غير راية، غير حكمة من الجواز إلى حرمة لسبب ما، فأستطيع أن أستصحب الحكم إذا شككت فيه. إيه نعم، تستطيع أن تستصحب الحكم. فاتجاه على أن اليقين السابق قد يتعلق بالحكم وقد يتعلق بالموضوع. اتجاه آخر وهو رأي سيد الخوي أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام وهو مختص بالموضوعات. الاستصحاب لا يجري في الأحكام وهو مختص بالموضوعات، يعني إذا شككت في الجواز لا أو الحرمة أو ما أدري الوجوب، لا تستطيع أن تستصحب الأحكام الشرعية، وإنما تستصحب موضوع الأحكام الشرعية. المشهور على الأول الحكم والموضوع كالمصنف، المصنف هم يختار الأول أن اليقين السابق يكون سواء كان هذا اليقين يقينا بحكم ما أم كان يقينا بموضوع ما. أصحاب هذا المسلك الأول بالحكم أو الموضوع تمسكوا بماذا؟ تمسكوا بإطلاق دليل الاستصحاب. قالوا كلام الإمام هذا لا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذا كلام شنو؟ مطلق ولا مقيد؟ مطلق. قال لا ينقض يقين أبدا. أي يقين؟ سواء كان حكما كان موضوعا، ما خصص الإمام بشنو بالموضوع. الاتجاه الثاني قالوا لا، الموضوع هو القدر المتيقن من الدليل. ليش هو القدر المتيقن؟ لأن الراوي وهو زرارة سأل الإمام عن ماذا؟ عن الطهارة. قال شككت في أن الطهارة قد زالت بالنوم بالغفوة أم لم تزل. فالسؤال في الموضوعات كذلك، مو بس الرواية، عندنا أكثر من رواية، هناك ثلاث روايات في الاستصحاب عن زرارة كلها في الموضوعات، فدوران الروايات كلها حول الموضوعات وعدم وجود رواية مثلا في الأحكام، هذا خلى الجماعة الثانيين الاتجاه الثاني يقول هذا القدر المتيقن، ما عندنا رواية الإمام يتكلم فيها عن الأحكام، عن استصحاب الأحكام، دائما يتكلم عن استصحاب الموضوعات، فالموضوع هو القدر المتيقن. على أي حال تحقيق أي الاتجاهين صحيح هذا في محله، الآن احنا مو في صدد تحقيق المسألة، فقط نبي نعرف ان هناك خلافا، ان هناك خلافا بين الأصوليين. جيد، هذا اليقين السابق الركن الأول. الركن الثاني شك لاحق، هذا الشك اللاحق هم فيه تفصيل، فيه خلاف. بعضهم قال سواء كان الشك، يعني الاستصحاب يجري سواء كان الشك في المقتضي أم في الرافع. بعضهم خصصه بالشك في شنو؟ في الرافع، أما الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب. شنو المراد بالشك في المقتضي والشك في الرافع؟ شنو تقصدون بهذا؟ الشك في المقتضي يعني بشكل عام الأمور التي نشك فيها، الأمور المشكوكة، تارة الأمر بنفسه، هذا الذي شككنا فيه بنفسه له حالة استمرار، كمثلا نفرضوا طهارة الإنسان، طهارة مرة تتوضأ، هذه الطهارة تستمر، ما لها زمن محدد وتنمحي من الوجود، لا، هي مستمرة ما لم يعرض لها عارض يقطعها، إلا الطهارة بنفسها مستمرة. عدالة الشخص، العدالة لها ليس لها حد زمني، هي ما لم يقطعها شيء شنو مستمرة. فلنا أشياء هي بطبيعتها طبيعة شنو طبيعة استمرار، ولنا أشياء لها طبيعتها مو طبيعة استمرار على الدوام، كاليوم النهار هذا طبيعته أنه ينتهي، طبيعته أنه ينتهي له أمد. فمثلا إذا شككت في افرضوا أن إلى الآن نحن في نهار شهر رمضان، حتى لا آكل شيئا، لا أرتكب المفطرات، أو أملسنا في نهار شهر رمضان، هذا تستصحب أننا في النهار، تستصحب شيئا شنو له حالة الزوال من نفسه، أما إذا شككت في العدالة واستصحبت العدالة تستصحب شيئا له حالة استمرار. جيد. السنخ الأول وهو الذي لولا العارض لولا المانع لاستمر بنفسه، وشكك إذا شككت في مثل هذه الأمور كالعدالة شكك يكون من حيثية استمرار العدالة. شنو سبب شكك؟ إذا شككت في عدالة زيد هل تشك أن هذه العدالة مستمرة أم لا؟ والعدالة مستمرة، ما له معنى تشك في استمرار العدالة، تشك في الرافع. يقول هذه العدالة هي بطبيعتها مستمرة، أنا أشك في رافع لهذه العدالة. شك في الرافع، شيء طرأ ورفعها، فهذا يكون شك في الرافع. أما أن مثل النهار مثلا أو الأشياء اللي ما لها استمرار في طبيعتها فحينما تشك فيها، مثلا تشك أن الآن نهار أم الشمس غابت، هل شكك في بقاء النهار من جهة عروض عارض على النهار، أن كان المفروض يكون نهار ولكن عرض عارض فالنهار ارتفع، ولا لا أشك في أن طبيعة النهار انتهى، طبيعته أنه ينتهي وهذه طبيعة تحققت أم لم تتحقق، فيكون الشك في المقتضي، أن المقتضي للنهارية إلى الآن موجود أم ارتفع. أو مثلا إذا تشك في حياة شخص، مثلا افرض شخص ضاع عمره 50 سنة، ضاع ومرت 70 سنة على ضياعه، هذا الشك في المقتضي ولا في الرافع؟ في الرافع. عمره 50 سنة ضاع ومرت 70 سنة على ضياعه، هل طبيعة الإنسان لها هالقابلية أنها تعيش مثلا 120 سنة؟ لا. فليس شكك في هذا المسكين، يعني شكنا ليس من هالقبيل عادة، أن هالمسكين هذا كان المفروض يعيش 120 سنة، الآن أنا أشك أن عارضا ما، أن حادث مروري، أن زلزال، أن صاعقة من السماء ضربت رأسه ومات، لا ما أشك في الرافع، بل حينما أشك في حياته أشك أن أصلا جسمي يتقبل يعيش 120 سنة أم لا، فالشك يكون في المقتضي. أمر عرفي، نعم إذا كان مثلا يفرض عمره 20 سنة ومرت 5 سنوات على ضياعه، هذا شك في الرافع، لأن عادة اللي عمره 20 سنة يعيش له استمرار بطبيعته بعادته إلى 25 سنة، هذه حالة عادية. فإذا شككنا في موته إنما نشك لعروض عارض، فيكون شكا في الرافع. أما اللي 50 سنة عمره وبعد 70 سنة نبي نشوف أنه حي ولا ميت، هذا بعد مو لعروض عارض، نشك في نفس مقتضي الحياة، أصلا النفس يصعد والقلب ينبض ولا ما ينبض، في أصل مقتضي الحياة أصلا نشك. فالحاصل بعض الشكوك شك في المقتضي إذا لم يكن الأمر المشكوك بطبيعته ذا استمرار، هذا يكون شك في مقتضي، أصل المقتضي أصلا موجود إلى الآن مستمر، هذا للحين قاعد يتنفس بعد 120 سنة، أصل المقتضي للحياة موجود، فيكون شك في المقتضي. بعض الشكوك لا، الأمر المشكوك بطبيعته له استمرار، عدالة زيد قبل نص ساعة كان عادل، طبيعة العدالة تستمر نصف ساعة بل سنين وعصور عديدة تستمر العدالة بطبيعتها، ما لها انتهاء، ما لها أفول نفس عمر الإنسان اللي 70-80 خلاص ينتهي، لا العدالة ما لها أفول وزوال، لولا الرافع لولا القاطع ما تنقطع العدالة، فيكون الشك في الرافع، أشك أن شيئا ما قد عرض على زيد ورفع عدالته، أشك في رافع، هل الرافع تحقق أم لا؟ فبعضهم قال الشك الاستصحاب يجري فقط في حالات شنو؟ الشك في الرافع، يعني لابد أن الأمر المشكوك يكون له حالة طبيعة استمرارية فأنت تشك في القاطع. أما إذا الأمر المشكوك لم يكن له طبيعة استمرارية أو كانت له طبيعة استمرارية ولكن لا إلى هذا الحد، مو 120 سنة، 5 سنوات، 10 سنوات له طبيعة، اللي عمر 50 سنة مثلا 10 سنوات له طبيعة استمرارية، طبع الإنسان 60 سنة عادي يعيش، ولكن مو 120 مو 150. فإن لم تكن طبيعة الشيء المشكوك طبيعة استمرارية يكون الشك في المقتضي. فقالوا أن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب. هذا تمام الكلام في أركان الاستصحاب أو ركني الاستصحاب. بقي مطلب أخير أم نذكره أدني، قلنا أربع مطالب: حكم الاستصحاب، دليل الاستصحاب، ركنا الاستصحاب. المطلب الأخير شنو شرطه حتى يجري الاستصحاب في القضايا المشكوكة؟ لابد أن يبقى موضوع القضية واحدا، وحدة الموضوع. يعني شنو وحدة الموضوع؟ مثلا احنا عندنا هذا الماء طاهر، او خلينا نقول نجس الحين افضل، هذا الماء نجس. بعد ذلك هذا الماء تحول الى بخار، صار هذا البخار. فشككنا هل هو نجس ايضا؟ نفس الماء هذا تحول الى بخار صار شيء ثاني، نجس ام لا؟ فنريد ان نستصحب، نقول هذا الماء هو نفس البخار، ابي اشوف هل هذه النجاسة مستمرة. بعد 10 دقائق مثلا الماء تبخر وصار بخار الماء، هل هذه النجاسة مستمرة للعشر دقائق أم لا؟ هل نستطيع أن نستصحب في هذا في هذه القضية؟ يقولون هني القضية المتيقنة، هذه شنو؟ القضية المتيقنة. ليست متحدة مع القضية المشكوكة، هذه القضية المشكوكة ليستا متحدتين. ليش ليستا متحدتين؟ لأن موضوع القضية الأولى غير عن الموضوع عن موضوع القضية الثانية، عرفا أمر عرفي. لا تقول لي الحين مثلا من الناحية الكيميائية البخار هو نفس الماء إنما صار فقط شوي انفكاك بين الأجزاء، لا، من الناحية العرفية في الاستصحاب النظر دائما يكون نظرا عرفيا. العرف يقول الماء شيء والبخار شيء ثاني، العرف يرى أن الماء شيء والبخار شيء ثاني، يرى العنب شيء والزبيب شيء آخر. ولو من الناحية الكيميائية إذا تحلل الزبيب مثلا وتحلل العنب تشوف شيء واحد فقط، هذا عنده أجزاء من الماء، هذا الماء يتبخر باقي الأجزاء تبقى، ماكو فقط ماء وعدم الماء. فمن الناحية العلمية قد لا يفرق العالم الكيميائي بين الزبيب والعنب، ولكن احنا نظرنا عرفي في الاستصحابات، نفرق بين الماء والبخار، نفرق بين العنب والزبيب، نفرق بين مثلا نفرضوا الخلال، هذا تسمونه خلال مال التمر، ايه، بين الخلال والتمر يفرقون عرفا، كان اصلا فاكهة ثانية كان ثمرة اخرى، يفرق بينهما. ولو بالدقة إذا واحد يدقق يشوف لا هذا نفسه على أي حال. فالموضوع إذا ما اتحد، إذا تغير وشككت في القضية لأجل اختلاف الموضوع، بعد ما تقدر تتمسك بالاستصحاب، هذا صار موضوع آخر، هذا صارت قضية أخرى، بعد ما تقدر تجيب القضية السابقة اللي قد زالت وانمحت من الوجود، هذا الماء نجس، هذه راحت خلاص ماكو ماء في الخارج، ما عندك ماء، هذه القضية هم انمحت. فهذا الشرط غير متوفر، شرط وحدة الموضوع هنا شنو؟ غير متوفر. ففي مثل هذه الشكوك ولو عندنا الأركان متوفرة، يقين سابق، شك لاحق، كل شيء موجود، كنا متيقنين سابقا أن هذا الماء نجس، الآن شككنا أن هذا البخار نجس، يقين سابق شك لاحق. ولكن المشكوك أو متعلق الشك، أو هو الموضوع، سمي الموضوع وسمي متعلق الشك، مو واحد. هنا عندك ماء، هناك عندك بخار، هنا عندك تمر، هناك عندك خلاط مثلا، عندك مادي زبيب، عندك عنب وما شابه. فإذا الموضوع لم يتحد ولو الأركان توفرت لا يمكن إجراء الاستصحاب. هذا تمام الكلام في الاستصحاب. نطبق العبارة.
سيدنا، هل جميع القضايا المشكوك فيها نقدر نجرب فيها قاعدة الاستصحاب من الشرط، على فرضنا مثلا كأنه في المواضيع، في المواضيع فقط، أو هناك بعض القضايا لا يمكن إجراء الاستصحاب فيها وإن تحققت الشروط، مثلا خرجت لوجود شيء أو لرواية أو لوجود أي أمر آخر، أو جميع القضايا يمكن إجراء فيها الاستصحاب؟
وهو في خلاف، الخلاف بينا أن المصنف على أن الدليل مطلق، ففي جميع القضايا تستطيع إجراء الاستصحاب، سواء كانت القضية المشكوكة شكا في حكم شرعي أم كان شكا في موضوع الحكم الشرعي، سواء كان شكا في المقتضي أم كان شكا في الرافع. هني من المصنف يختار هذا، ما يختار هذا، فيوسع. يعني في خلاف بين العلماء، بعضهم يضيق دائرة الاستصحاب، بعضهم يوسع. نفس المصنف في الكتاب وسع، قال في أي شيء، أي شيء شككت فيه وله حالة سابقة والموضوع واحد، هذه الأركان تكون متوفرة، شككت فيه له يقين سابق، حالة يقينية سابقة، والموضوع متحد، الموضوع ما يكون مختلف. مثلا افرضوا، مثلا الحين مثال شوي أسهل النيم لوحدة الموضوع حتى يتضح فكرة وحدة الموضوع، شرب لعل الماء والبخار واحد ما يدرك. إذا أنا شككت مثلا أن، إذا مثلا أعلم أن زيد في المسجد، والآن شككت أن عمر في المسجد أم لا، هل أستطيع أن أستصحب؟ هذه مسألة الماء والبخار، هذه المسألة امسح هذا الماء والبخار، خل قضية ثانية، قول زيد في المسجد، هذا يقين سابق، كنت متيقنا سابقا أن زيدا في المسجد، بعد ذلك شككت مو في نفس زيد، شككت في عمر، أهو في المسجد؟ هذا صار شنو؟ شك لاحق. افرضوا اليقين كان في الساعة الخامسة صباحا، الشك صار الساعة الثانية عشر ظهرا، شك سابق وشنو؟ يقين لا، عفوا، يقين سابق وشك لاحق، ولكن الموضوع متحد في القضية دي. ما ايش دخل وجود زيد سابقا بوجود عمرو لاحقا؟ فمسألة وحدة الموضوع هكذا، الماء والبخار هم الوصولي ينظر له هذه النظرة، يقول ايش دخل الماء بالبخار؟ الماء شيء كأنه عنصر آخر، كالماء والخشب، الماء كان نجسا والخشب الحين أشك أنه نجس ولا طاهر، ما له شغل بعد. ولكن بعض الأحيان الإنسان لقرب الموضوعين ما يلتفت إلى الفرق، كالماء والبخار عباله نفس الشيء، والحال أن بالنظر العرفي مو نفس الشيء، فيذكرون هذا الشرط. في الحقيقة الشرط أصلا واضح، يعني إحنا وجدانا ما نجري لاستصحاب وجود زيد لإثبات وجود عمرو في المسجد، ولكن في بعض الأحيان يخفى فذكروا هذا الشرط، ولا شرط ارتكازي واضح أصلا ما يحتاج إلى بيان.
الشك اللاحق هنا المسجد،
هذا في المقتضي صحيح؟ هذا في المقتضي، نعم، أو إيه؟ إيه نعم، في المقتضي، أنه إلى الآن مقتضي الوجود في المسجد موجود أم المقتضي ارتفع، لأن الوجود في المسجد ليست حالة طبيعتها الاستمرار. على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، جيد، هذا عن البراءة. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. ومثاله أن على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا، فلنا يقين سابق أصابه مثلا افرضوا طفل لاقت يده الماء، والطفل مثلا هم عندنا شوي وسواس نقول هذا الطفل ما يراعي الطهارة كذا حاش الماء، هذا الماء نجس طاهر تنجس أم لا، لنا يقين سابق شك لاحق في النجاسة في ارتفاع الطهارة فنستصحب. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، يعني شنو ترتيب آثار؟ يعني رتب الأثر على هذا الماء أنه طاهر، توضأ به اشرب منه عادي، ولو الطفل لاقت يد الطفل هذا الماء عادي، رتب آثار الماء الطاهر ولو أنت شاك. كأن رحيل إن شاء الله في باب التعارض هم في الاستصحاب الشارع يقول لك رغما عليك أنت عالم، تقول لا أنا شاك، يقول لك لا أنت عالم، ينزلك منزلة العالم هكذا، تقول أنا شاك الحين في الماء وجدانا أرى بيني وبين نفسي أني شاك في هذا الماء، الشارع يقول لك شنو استرجع استصحب اليقين السابق فتكون عالما بالطهارة فينزلك منزلة العالم. ولذا يقول ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا. ياب مثال للموضوع وهي الطهارة، الطهارة موضوع لجواز التوضؤ لجواز الشرب لجواز اللبس في الصلاة لجواز لأمور مختلفة، فموضوع وجاء بمثال الوجوب وهو مثال للحكم. والدليل على الاستصحاب هو قول على الثاني بعدما بين حكمه أن حكم الاستصحاب هو ترتيب الأثر على اليقين السابق جاء إلى دليله. دليل الاستصحاب قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هو نستخلص من ذلك من هذا الدليل أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء أولا والشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب. جيد، انتهى الكلام عن الدليل، اكتفى المصنف بهذا الدليل الواحد. الآن يذكر الركن الأول وهو اليقين السابق، يعنونه بالحالة السابقة المتيقنة. عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته، يعني ونعلم بثبوته في العالم التشريعي، تارة يكون حكم يعني كالوجوب كالحرمة كالملكية كالزوجية، مثلا هذا سابقا كان زوجا لهذه المرأة الآن نشك في الزوجية نستصحب الزوجية، مثلا حكم وضعي تكليفي أيا كان، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروض له في جعله ومدى امتداده، يعني ما ندري هذا الحكم ممتد أم غير ممتد أم عرض له عارض ومثلا نفرضه انقطع، فتكون الشبهة حكمية ويجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له ويسمى بالاستصحاب الحكمي، يعني تستصحب نفس الحكم تقول أنا شككت في الطهارة والطهارة حكم فأستصحب هذا الحكم الشرعي حكم وضعي يعني. ولو هو نفس هذا الحكم موضوع لقضية أخرى، مثلا جواز الصلاة بالثوب، طهارة الثوب الطهارة هي حكم، ولكن من جهة أخرى يعني حسب القضية الشرعية اللي أنت قاعد تستصحب فيها، تارة هذا لا بأس بينه، تارة أنت تستصحب الطهارة مثلا فقط تبي تشوف أن هذا طاهر أم لا، فقط كنت تعلم أن هذا طاهر شككت بعد ذلك هل هو طاهر أم لا فتستصحب. الطهارة هنا موضوع أم حكم؟ شلون؟ موضوع، موضوع لماذا؟ كل موضوع لا بد له من حكم، لا بد له من حكم يترتب عليه. هنا عندنا شيء يترتب على الطهارة في هذه القضية، هذا طاهر فقط وسكت، بغض النظر عن الأشياء التي تترتب على الطهارة. في شيء يترتب على الطهارة؟ لا. فهني حكم، هني الطهارة في هذه القضية حكم. ولذا بعضهم منع من جريان مثل هذا الاستصحاب، قال وإذا استصحبت الطهارة في هذه القضية شنو الفائدة من وراء؟ هذا طاهر مثلا وبعدين الاستصحاب إذا ما له فائدة ما يجرونه. فعليه هني حكم. تارة تقول شنو الثوب الطاهر يصلى به مثلا، هني شنو صار الطاهر؟ الطهارة صار موضوع لحكم آخر، فهني صار موضوع، هني صار حكم. فلا تستغرب إذا مرة المصنف يخلي الطهارة موضوع ومرة يخليها شنو حكم، مرة ناظر إلى هذه القضايا اللي الشارع يحكم فيها بالطهارة، مثلا يحكم بأن افرضوا بأن ماء الأنهار طاهر، هذا حكم من الشارع، حكم من الشارع، حكم ولا مو حكم؟ قال الشارع ماء النهر طاهر حكم، موضوعه ماء النهر وحكمه هذه القضية حكمها الطهارة. تارة لا يأخذ هذه الطهارة يأتي بها في قضية شرعية أخرى، كمثلا الطاهر يجوز الصلاة به، الطاهر يجوز شربه، الطاهر ما أدري يجوز التكفين به وإلى آخره، فيكون موضوعا. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني، مو من أحكام الشارع، مو طهارة من خصوص من الأشياء اللي الشارع يحكم بها كالطهارة كالعدالة، هذه أمور شرعية. ولا بعض الأحيان الذي نريد استصحابه يكون من الأمور التكوينية الخارجية، نعلم بوجوده سابقا، مثلا حياة زيد مثلا، حياته زيد هذا أمر تكويني مو أمر شرعي، مو حكم، مو الشارع يحكم يقول جعلت زيدا حيا، مو حكم. نعم يقول جعلت ماء النهر طاهرا يحكم بطهارة، ولكن لا يحكم بالحياة والموت على الشخص. فهذا من الموضوعات ولا ندري باستمراره، وهو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم. ومثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طروء فسقه، واستصحاب نجاسة الثوب. شوف النجاسة خلاها هني شنو موضوع، مع أن الطهارة خلاها حكم حسب اختلاف القضية اللي انت شاك فيها. إذا تبي تصلي الآن الطهارة والنجاسة تكون شنو موضوع لجواز الصلاة. واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طروء المطهر عليه، ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي، وهو جواز الاهتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية، ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام عليه السلام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية. يعني أصحاب الاتجاه هذا قالوا شنو؟ هذا اللي قلنا هو القدر المتيقن. سؤال الزرارة كان عن الشبهة الموضوعية، كان عن بقاء طهارته وعدم بقائها لجواز الدخول في الصلاة. يعني شنو كان شاك زرارة؟ أنا على طهارة لكي أصلي أو لكي يجوز للصلاة، هذا كان سؤاله. هل أنا على الطهارة حتى يجوز لي الصلاة؟ هني الطهارة موضوع ولا حكم؟ موضوع، موضوع لجواز الصلاة، لجواز البدء بالصلاة كالاستطاعة اللي موضوع للحج. هل أنا مستطيع حتى أحج؟ هل أنا على طهارة حتى شيء يترتب عليه؟ دائما إذا يترتب عليه حكم شرعي يكون موضوع لذلك الحكم الشرعي. هل أنا على طهارة حتى أصلي؟ ما أدري، هل ثوبي نجس حتى لا يجوز الصلاة به؟ هل زيد عادل حتى شنو أصلي خلفه؟ وهكذا. هذه كلها موضوعات، بخلاف مثلا الشك في طهارة الماء، ما في حتى، فقط شككت هذا الماء طاهر أم نجس، شككت هذا واجب أم لا، شككت هذه زوجة لزيد أم لا، هذا ما أدري، شككت هذا ملك لزيد أم لا، أشك في الملكية، أشك في الزوجية، أشك في الحلية والحرمة وما شابه. ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات. فعلى مدعي الاختصاص يقول هذا القدر المتيقن، هذا احنا ما نسلم فيه، أنتوا تقولون قدر متيقن، لا احنا نشوف كلام الإمام لا ينقض اليقين أبدا. يعني يقول لك كل مكان رحت لا تنقض اليقين، في شرق الأرض، في غرب الأرض، في باب الطهارة، في باب الديات، في باب الحج، كل مكان بعد يعني يقول لك. وهذا القدر المتيقن لا نسلم به، عندكم دليل إيبو، دليل مقنع إيبو للاختصاص بالموضوعات. فعلى مدعي الاختصاص أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق. انتهى الكلام عن الركن الأول، بعد ذلك يدخل المصنف في الركن الثاني، نخليه إن شاء الله، الوقت انتهى، طولنا وايد، والحمد لله رب العالمين.